المستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. ونحن بين يدي رجب في هذا الشهر الفضيل، حتى أهل البيت سلام الله عليهم لم يتركوا حتى كيفية الدعاء أن يعلموها لنا. يعني هذا الدعاء المعروف يا من أرجوه فيه من المضامين الراقية، بل حتى الدعاء الآخر الذي أمرنا فيه لعله الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: يا من يملك حوائج السائلين، من أعظم وأرقى الأدعية، بحيث تستبطن فيه مضامين عقائدية ومعرفية يمكن كل فقرة فيها إذا بدأنا مثلا ولو بعبارة يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم وما تمدح وتذكر بعض الصفات الإلهية وتطلب حاجتك، أسألك بحق محمد وآل محمد أن تقضي حاجتي في الدنيا للدنيا والآخرة. لكن كيف تبدأ؟ لاحظ حتى هذا الإمام السجاد يعلمنا كيف نبدأ في الدعاء قبل أن نطلب الحاجة، أن نذهب ونلتفت إلى أن ذاك هو الذي يملك الحوائج، هو المالك. يعني نطلب حوائجنا من المالك، بحيث إذا أردنا أن نطلب هذه الحاجة نوسطها فقط ونجعل الواسطة لها مالكها. اللهم يعني ولله ملك السماوات والأرض، حتى عندما نعبر هذا التعبير إنا لله إنا ملكه وإنا إليه راجعون. فبالتالي عندما نبدأ بالدعاء الإمام السجاد يعلمنا كيف نبدأ، خصوصا في هذا الشهر المرجب، شهر رجب الأصب التي تصب فيه الرحمة، أن نستمطرها في أن نذهب إلى من يملك هذه الحاجات: يا من يملك حوائج السائلين. بالتالي إذا أردنا أن ندعو في أي مجال من المجالات، وإذا أردنا أن نطلب أي طلب، الأمر الطبيعي بالوجدان تدرك هذا الأمر أن تذهب إلى من يملك هذه الحاجة، فأنت لا تذهب إلى من لا يملكها. فالله هو المالك، فتوسط لكي تستنطر تلك الرحمة الإلهية، توسط من لديه هذا الملك، من لديه هذا التملك وهذا التجبر وهذا التسلط على كل هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نعرف ونتعرف إلى هكذا مضامين، إلى هذه المضامين التي ذكرت في الأدعية الجليلة: يا من أرجوه لكل خير، لكل خير. هنا في هذا الدعاء: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين. حتى أنت عندما تصل إلى مستوى تعرف أن هذا الأمر بيد الله، هذا كاف. يعني عندما تصل إلى هذا المستوى أن هذا الأمر بيد الله، حتى السؤال اللفظي لست مضطرا إلى أن تتلفظ به. حتى في صلاة الغفيلة: اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي. يعني فأنا أفوض أمري إلى الله، هذا غاية يعني غاية الذهاب والتوسط لموجود بيده كل شيء. أنت ولي نعمتي، انتهت. قادر على طلبتي، تعرف حاجتي. لذلك بعض الأعلام كان يوصي في أنه لا تطلب حوائجك الخاصة من الله، فوض أمرك إلى الله. وإذا أردت أن تطلب شيئا فاطلب أمرين: أمر للدنيا وأمر للآخرة. أمر للدنيا: الطمأنينة في القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من يصل إلى درجة الطمأنينة لا يلتفت إلى أي شيء من ملذات الدنيا ومن حاجات الدنيا ومن مغريات الدنيا أصلا. اسأل هذا الطلب الوحيد اللي تسأله من الله: اللهم أعطني الطمأنينة في قلبي. هذه الحاجة الدنيوية، والحاجة الأخروية أن نحشر مع محمد وآل محمد، أعظم ما يمكن أن تطلبه للآخرة. أما غير ذلك الله سبحانه وتعالى يتكفل أمرك، فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى.
وليس هناك شيء من التنفل من هذا الظرف، هذا الحديث: اللهم أنت تعلم حاجتي وإلى آخر. يعني فوض أمرك إلى الله، لا يحتاج إلى أن تذكر
جيد اللهم أن تذكره في مقام المدح وفي مقامي وبما يليق به، أما أنك تدعو حاجتك أنا لعله منح عرفاني، لكن جيد أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى عبده دعاء كثير الدعاء يطلب منه ويطرق بابه، لكن أن تكون في مقام أرقى من مسألة طلب الحاجة. يعني مثلا بالله عليك أنت إذا أردت أن تقصد فلان فردا تأتي لزيارته لأنه يستحق أن يجلس بين يديه، فردا تأتي إليه ماذا طلبا للحاجة، أيهما الأرقى؟ أن تذهب إليه ولأنه فيه من الفيض وفيه من الرحمة وفيه من الفائدة، بحيث أنك تريد أن تجلس بين يديه تستأنس بوجوده، فضل أنك تعلم أنه إذا علم حاجتك فإنه سوف يقضيها من دون أن تسأل. لعلها في بعض المضامين العرفانية ذاك أرقى، لا تسأل أصلا، أنت ولي نعمتي قادر على طلبتي. وكما حتى هذه الحالة التي تذكر عن نبي الله إبراهيم عندما ألقي في النار، أنت على حالتي. هناك نص أنا نسيته لكن تستحضره فيما بعد أتي به، أنت أدرى بحالي فكيف أطلب، يعني لماذا أدعوك وأنت وأنت تعلم حالتي، يعني في مضمون المسألة. إذن وصلنا إلى المسألة الثالثة. المسألة الأولى ماذا كانت؟ يشترط في المبيع أن يكون مما يملك. ما معنى مما يملك هنا؟ فقلنا أن يكون مما يملك يعني له قابلية الملك، لذلك قلنا لا يصح بيع الحر، وما يترتب على ذلك من كل ما لا يملك وبالتالي لا يصح، يعني ليست له قابلية الملك لا يصح أن يدفع عوضا أو معوضا. المسألة الثانية أن يكون المبيع مقدورا على التسليم. المسألة الثالثة أن يكون المبيع طلقا بحيث أن لا يكون مقيدا غير مقيد من المصادر التي لا يكون فيها المبيع طلقا، هو الوقف الذي تقدم معنا أنه إما عام وإما خاص، الذي عبرنا عنه تحديث الأصل وإطلاق المنفعة كما عبر الشهيد الأول هنا في كتابه، وذكرنا ذلك مفصلا وفصلنا بين كيفية الوقف، هل يحتاج إلى قبول أو لا يحتاج، هل هو من العقود أو ليس من العقود، هل يحتاج إلى قصد القربة أو لا يحتاج إلى قصد القربة. بالتالي عندما، وطبعا هناك رواية صحيحة في المقام في أنه لا وقف إلا إذا كان لوجه الله، يعني لكن الشهيد الأول لن يشترط تقييده بقصد القربة، وهناك راجع المسألة. فبالتالي عندما يكون الوقف عاما لا يصح بيعه مطلقا في أي صورة من الصور، فهنا هذا الوقف العام لا يصح بيعه أصلاً بأي صورة من الصور التي تعرض لها مثلاً الأعلام. عندما يقولون مطلقاً يعني سواء كان البيع من قبل المتولي أو من غير قبل المتولي، سواء كان بقاؤه أن يؤدي إلى الخراب أو لم يؤدي إلى الخراب، مطلقاً لا يصح بيع الوقف العام. البيع الوقف العام يعني كالفقراء، كجهة المساكين، كجهة العلماء، هذه وقف عام، مثل مثلا وقف المسجدية لكل المسلمين، مثل وقف هذا المكان للتعليم لكل المسلمين، فبالتالي هذا وقف عام يعبر عنه، ليست هناك جهة خاصة يتوجه إليها كما سوف يقص، كما تقدم معنا في مسألة الوقف الخاص على فلان وأولاده مثلا وهكذا. فبالتالي متى ما كان الوقف عاما لا يصح البيع بيع هذا الوقف مطلقا، يستثنون صورة فيما إذا كان سوف يؤدي بحيث أنه لا يوجد وجه من الانتفاع به بالطريقة التي وقف عليها، يعني مثلا إذا وقفت هذه العين كما سوف يمثل في الحصير لهذا المسجد، والحصير قد بليت وتلاشت وبدأت التفتت، فهنا في هذه الصورة لا يمكن الانتفاع بها بالطريقة التي وقفت فيها، بحيث أنها مثلا يصلى عليها، يجلس عليها، يوقف عليها مثلا من تقي من برودة الأرض، هكذا من هذه المنافع المعروفة التي عندما وقفها الواقف توجه في وقفها إلى تلك المنافع. فمتى ما وصلت إلى درجة أنه لا يوجد وجه من الوجوه في الانتفاع بها بتلك الجهة المقصودة جاز بيعها، لكن الثمن الذي يؤتى وينتج من البيع يستعمل أين؟ يستعمل في المقاصد التي مثلا في المسجد كان الحصير لمنافع المسجد وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله. إذا الوقف العام لا يمكن أن يباع بأي وجه إلا بصورة بعد هذا الأمر قد تلاشى، يعني هذا الحصير، هذه الجذوع الشجر التي كانت تستخدم في ذاك الزمان في مسألة التصطيف المسجد، بعد هذا الجذع انكسرت، بعد لا ينتفع به في تلك الجهة المقصودة. ما هي الجهة المقصودة عندما وقفها الواقف؟ وقفها على أن تكون تستعمل للصرف، لأن بعدها تستعمل للصرف، فهنا تباع ويستفاد منها في أي منفعة أخرى في داخل هذا المسجد. ولو على أنها تباع، أو مثلا إذا أمكن استخدامها حطبا ويعود المنفعة للمسجد، لا إشكال في ذلك. وهكذا
لا، عنوان الوقف المسجدية كما سوف يأتي لا يمكن أن يخرج عن المسجدية. الآن نتكلم عن اجعل هناك استثناء لعنوان المسجدية، بل يدخل فيه بحيث، لكن كما تقدمت معنا تلك المسألة في أنه حتى لو خرب المسجد الأرض لا تخرج العرصة، لا تخرج عن ماذا؟ لا تخرج عن المسجدية أصلا مطلقا. الآن هذه مسألة هناك، يعني المعروف والمشهور في أن المسجد لا يخرج، يعني الأرض متى ما وقفت مسجدا لا تخرج عن المسجدية، حتى لو بني عليها طريق لا تخرج عن المسجدية. الآن هنا هل يجري هذا الأمر في ضمن الولاية العامة فيجري ولايته المطلقة في هذا المقام أو لا؟ هذا الأمر يحتاج إلى الذهاب إلى المباني في المقام، لكن المشهور والمعروف بأن المسجد لا يخرج أصلا، حتى تتذكر المسألة، حتى لو خرب المسجد وتقدمت تلك المسألة، وقلنا في أنه يستدل على بقاء المسجدية بماذا؟ لإمكان الاستفادة منه للمرة ولإمكان رجوع بنائه من جديد. أما مثلا ما تتفضل به مثلا من يقول في أنه بحيث أنه اطمأن في أنه لا يمكن بعد أن يرجع إلى عنوان المسجدية، بل حتى المرة لا يستفيدون منه، هذا تحتاج إلى يعني
يباع ولكن يبنى في مكان آخر، لأن هذا يصبح شائع، يباع وماذا مثلا
هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يعمل ولايته في المقام ونظرة خاصة من الحاكم في المقام. أما بالأصل هناك فتوى عند الأعلام في أن المسجد لا يباع أصلا، يبقى مسجدا وأرضه تبقى مسجد ولا تتغير. الآن العناوين الخاصة في المقام تحتاج إلى تأمل أكثر. المسألة الثالثة، إذن يشترط في المبيع أن يكون طلقا، يعني شنو يعني طلقا شيخ علي؟ يعني غير مقيد. من الأمثلة التي يعبر عنها للتقييد الوقف، فلا يصح بيع الوقف، وقد تقدم معنا مسألة الوقف عندما تعرضنا لذلك مفصلا. الوقف العام مطلقا لا يصح بيعه، مع وجود مصلحة مع عدم وجود مصلحة، سواء أدى عدم البيع إلى خرابه أو لم يؤدي، مطلقا برضا المتولي أو بغير رضا المتولي والناظر لا يجوز بيع الوقف العام مطلقا، إلا يعني العام مطلقا تختلف المسألة عن مسألة المسجدية. المسجدية لها خصوصيتها في كلمات الأعلام، إلا في صورة واحدة أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في تلك الجهة المقصودة منه.
الآن مثلا أنا وقفت مثلا فراش لكي يجلس عليه، الآن مثلا تنكيات مخدات مثلا مساند يسند عليها في المسجد ووقف عنه، بحيث أنه إذا لا أنا وقفتها لأجل أن يسند عليها، بعد إذا تلاشت بحيث أنه لا يمكن الاستفادة من هذه الجهة المقصودة يجب بيعها. لكن الثمن الذي يباع كيف يصرف؟ يصرف في منافع العنوان الذي وقف عليه مثلا المسجد الأول، وقف لخدمة المسجد، فبالتالي يكون الثمن الذي بيع من بعد تلاشيه لنفترض بيع لأجل أن يحرق يصبح مثلا وقودا، فبالتالي الثمن الذي يخرج كان هذا في خدمة هذا الصرح والمسجد يكون الثمن في خدمة الصرح والمسجد وهكذا.
فبالتالي قال بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة التي قصدت مطلقا، أصلا لا يمكن الاستفادة به، يعني مطلقا يعني بأي جهة من الجهات وضع لأجل أن يجعل منه سقفان ووقف على هذا العنوان، بعد هذا لا يستفاد منه في السقفية. مثل نحن هلا مثلا وقفت هذه الحجارات لبن وغيرها من الأمور التي يعبر عنها التي هي مثلا ترمم حائط المسجد وسقف المسجد، بعد كسرت لا تستخدم، بعد هنا يجوز بيعها بأي طريقة أخرى يرحمكم الله، كحصير يبلى، كالحصير الذي وقفه الواقف إنما وقفه لأجل أن يصلى عليه، يجلس عليه، ينام عليه، لنفترض أنه مثلا كان هناك شخص يضطر إلى أن ينام في المسجد، بل حتى النوم في المسجد لا يوجد فيه حرمة بما هو عنوان نوم لوحده. يعني بعد المنافع المقصودة من وقف هذا الشيء بعد لا يمكن أي عنوان من العناوين يفي بها في لأنها تلاشت، فبالتالي هنا بل مثلا إذا كان الحصير قد بلي أو بلى ووصل إلى درجة الرش ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف، هذا مثال. مثال آخر، وجذع ينكسر كذلك،
الجذوع في تلك الفترة كيف؟ لماذا؟ مثلا كان يؤتى بها لعنوان أنها تصنع بطريقة يسقف بها، يضعون هذا الجذع بجنب ذاك الجذع، فبالتالي يصبح هناك سقف. لو كسر الجذع بعد لا يمكن استعماله في أن يستخدم في هذا في هذه الجهة المقصودة من قبل الواقف. أنا أريد أن أقف هذه الجذوع لهذا المسجد بحيث تصنع سقفا فيه، انكسر، بعد لا يمكن أن يستفاد منه، ذاك تلاشى من كثرة الاستخدام، تلاشى لنفترض، هذا لا كسر، فبالتالي هذا عنوان من عناوين جواز البيع، ولا يمكن صرفها بأعيانها في الوقود لمصالحه.
نفترض أن هذا المسجد لا يحتاج إلى وقود، يعني هذا عنوان آخر قبل أن نذهب إلى البيع، كآجر المسجد، فبالتالي هنا مثلا آجر المسجد عنوان من العناوين فيما الآجر، عرفتم ما هو الآجر؟ هو الحجر والطين الذي يصنع فيه بحيث أنه يبنى به، لكن يحرق، يعبر عنه عندما يحرق يصبح آجر، فبالتالي هنا إذا كسر بعد غير صالح للنفع، ولا يمكن أن يستفاد منه كالحصير وكجذع النخل في الوقود، فهذا يباع مباشرة، استفدتم؟ ولا يمكن بيعه كآجر المسجد، ولا يمكن الاستفادة منه بوقود المسجد لنفترض كآجر المسجد، فيجوز بيعه حينئذ، ويجوز بيع الحصير حينئذ، ويجوز بيع الجذع حينئذ، إذا لم يكن هناك فائدة في الوقود للمسجد، لنفترض أن المسجد يحتاج إلى خشب خصوصا بهذا الزمن، التدفئة ليست على نحو الوقود والإحراق، التدفئة على نحو الغاز والكهرباء، بعد هذا الخشب الذي كسر نفترض أنه لا يوجد أصلا مصلحة وقود في المسجد، فيباع مباشرة، فيجوز بيعه حينئذ، وصرفه، صرف شنو؟ يعني الثمن الذي أتى مقابل هذه الأعيان التي كسرت وهذه الأعيان التي تلاشت، فهذا الثمن يصرف في مصالح المسجد مثلا. نعم إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف آخر،
إذا بتقدر تروح تبدل اعتياض يعني تبديل، إذا بتقدر تروح تبدله بعين مثلا في جهة بتأخذ الحصير الذي يبنى تعطيك حصير آخر فتأتيه وتبدل فترجع هذا الذي أبدله يرجع إلى مكان الذي كان موقوفا في صدقه. زمان ديال مشكورين ممنونين حياكم الله.
قال
موقف هذا الشيء خصوصا مثلا للتدفئة ثم يعني خرج مثلا هذا الجهاز أو هذا الغاز ماذا يقولون يعني عندما أبيع يعني أصرفه لمؤونة المسجد
إذا الجهة التي وقف عليها نحن ضعطينا الضابط العام الآن بمثالك بعد لا يوجد حالة استفادة أخرى من الجهة المقصودة منها من الوقف فبالتالي هنا يجوز بيعه.
لا بيعنا هذا الثمن مثلا ثمن عدة 10,000 ثمن صحيح
10,000 ثمن
هذا 10,000 ثمن بعد لا أستطيع أن أشتري جهاز التدفئة لأنه قليل.
أحسن.
عندما وقف هذا الجهاز التدفئة فقد وقف شنو يعني وقف المسجد للتدفئة.
جيد.
يعني جيد. بهذه النية.
فبالتالي عندما بعد خرب وأتى هذا الثمن المقابل لهذا الجهاز المتلوث فبالتالي أنت تستطيع أن تصرفه في أي مصلحة أخرى من مصالح المسجد، تشتري سجادة إذا كان المسجد بحاجة إلى سجادة يجوز مطلقا. قال ولا يمكن صرفها، قال فيجوز بيع وصرفه في مصالحه مش في مصالح ماذا عدم، ما بتقول في مصالح الجهاز التدفئة لأنه عدم، في مصالحه في مصالح الجهة التي وقف عليها هذا الجهاز، في مصالحه الجهاز في المكان الذي وقف عليه. أحسنت، في مصالح مثلا المسجد. أحسنت،
الموقوف عليه الموقوف.
أحسنتم، يعني الموقوف عليه يعني هنا عندما تقول الحصير موقوف على المسجد ويمكن لك أن تقول بنفس الوقت هو موقوف، يعني هنا يمكن أن تكون هناك ألفاظ مشتركة في المقام حتى نحن منعبر مثلا نفس المسجد منقول مثلا أو حد الحصير منقول هي وقف، هي موقوفة على هذا المسجد حتى منعبر عنها وقف. تفضل. قال ولو لم يكن أصله موقوفا
بحث آخر، أنا جئت أريد أن أتبرع لهذا المسجد، عنوان التبرع عنوان عام من الوقف الآن اللي بيتبرعه والله أنا خلص علي اليوم المكيف بتحط لكم المكيف في هذا المسجد، من قال أنه وقف تبرع والتبرع عنوان آخر رفع من اليد عن هو إعطاء هذه المنفعة لهذا المكان، إذا كان هكذا إذا ليس وقفا تفضل، بالتالي هذا يجوز بيعه سواء كان قد تلف أو ليس بمتلف لم يصل إلى حالة الثلاث، المهم أن تكون هناك مصلحة في بيعه، يعني الأمور التي ليست وقفا وهي داخل الجهة الموقوف فيها هنا يجوز التصرف فيها وبيعها، ودائما العملية التصرف والبيع لابد أن تكون بمصلحة هذه الجهة.
كيف يمكن عندما يهتم المسجد يعني
لابد لا 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 ترى هنا
الوقت يحتاج إلى صيغة خاصة،
صيغة ونية وقصد، وليس عقدا من العقود، والعقود تابعة للقصود، فبالتالي لعله مثلا أنا أبذل مالي، هذا عنوان البذل ليس عنوان وقفي، أنا أبذل مالي لهذا المسجد، وبالتالي قد يكون عنوان رفع اليد عنه وإعطاء هذا المال للمسجد، هذا ليس وقفا.
ولكن يقول لا يشترط
الصيغة
يعني
إذا كان ببذله قاصدا الوقفي انتهى، وإذا لم يكن قاصدا هذا ما نريد أن نثبته يا شيخ محمد، نقول العقود تابعة للقصود. ما نحن قلنا نعم إذا كان كل الناس التفتت وعرفت أن قصده هو الوقف انتهى، بس إذا لم يكن هناك قصد بل صرح أنا أريد فقط أن أبذل مالي، أنتم تريدون أن تستفيدوا منه استفيدوا منه في المسجد، فبحث آخر. لو بذله للمسجد هذا عنوان يختلف عن عنوان الوقفية، البذل للمسجد شيء والوقف بشيء آخر، الوقف يحتاج إلى قصد، العقود تابعة للقصود.
يعني هل بأي عنوان؟
تذكروا أمس مثلا ذكرنا عندما يضع يده على الأمور العامة، حتى الشيء الثاني يقول يحتاج إلى نية للتملك، نية حتى التملك يحتاج إلى نية، فكيف بالوقف؟ من باب أولى. وهذا ما تعرضنا إليه سابقا في أكثر من مورد. القاصد قصد، أنت عندما تتبذل ماذا قصدك؟ مطلق البذل هذا لا يختلف عن عنوان الوقف، عنوان البذل أعام. ولو لم يكن أصله موقوفا، إذن يمكن لك أن تتصور مالا في هذه الجهة الوقف وليست وقفا، لكن هذا يجوز بيعه مطلقا لكن في ضابطة اسمها المصالح، عفوا المصلحة. ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، مثلا عندك أرض، أرض وقفت لمصلحة المسجد، يعني وقفت لنفترض للمسجد، وقف للمسجد الأرض وتنتج هذه الأرض، هذا الإنتاج الذي يخرج ليس وقفا لكن لا يصرف إلا في منافع المسجد، فهذا يجوز بيعه والتصرف فيه وهكذا. أو مثال آخر، بذله له باذل، صح للناظر بيعه مع المصلحة مطلقا، يعني مطلقا وإن لم يصل إلى درجة التلاشي التي ذكرنا فيها الصورة الوحيدة في الوقف العام الذي يجوز بيعه فيما لو أدى إلى التلاشي. هنا لا، هنا ليس وقفا بعد الارتفاع موضوع العرش ثم النهر، هذا في الوقف العام. أما في الوقف الخاص ذكر المصنف مسألة في أنه الوقف اعتمادا على رواية ابن مهزيان، صحيحة ابن مهزيان صحيحة عليه، الوقف الخاص لا يصح بيعه إلا مع الخلاف الشديد. الخلاف الشديد هو الذي عبر عنه الخلف، الخلاف الشديد الذي يؤدي إلى تلف الأنفس والأموال. هنا بفقه الحديث يوجد كلام، كل فقيه يفهم هذا الحديث وعلى أساسه ينظر في الوقف الخاص.
البايع في كتاب البايع يتعرض كما الآن تعرض، وفي كتاب اللفظ هناك تعرضنا لمسألة أنه لا يجوز بيع الوقف الخاص.
فهذه المسألة فهمت من هذه الصحيحة، يعبر عنه بفقه الحديث. هنا ماذا تفهم عندما يأتي شخص إلى الإمام فيقول هذا الوقف الذي وقف على هذه الجهة الخاصة أدى إلى الاختلاف الشديد بينهم، فقال الإمام بعه، ويعلم الإمام فيقول ربما هكذا، ربما جاء فيه تلف الأنفس والأموال، ربما هكذا نص الإمام جاء فيه. هذه ماذا تفهمون منها؟ الشهيد الأول فهم منها الاختلاف الذي يكون فيه يؤدي إلى تلف الأنفس والأموال، وفهم أن المال هنا ما هو المال؟ المال الموقوف. يعني مثلا هذا المال الاختلاف بينهم سوف يؤدي إلى تلف هذا المال، ها؟ فبالتالي هذا المال الموقوف. لكن الشهيد الثاني حملها على أنه مطلق الاختلاف بين أرباب الوقف كاف في جواز البيع. هذه خلاصة الاختلاف ما بين الأعلام في أنه ماذا يفهمون من عبارة عندما قال الإمام بعه بأكمله وأمثله، لأنه قال الإمام بالتعليل ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس، ربما. فبالتالي هل لا بد أن يكون في الاختلاف ليجوز فيه بيع الوقف الخاص مظنة تلف الأموال والأنفس، أو يخفي مطلق الاختلاف الشديد؟ عندما قال الإمام ربما هو أشار، قالوا له للإمام وعليه، قال لهم أصبح هناك اختلاف شديد بين أرباب الوقف، ماذا نفعل؟ هل نبيعه أو لا نبيعه؟ قال بيعه بأكمله،
فربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس. فهذا التعليل من الإمام له مدخلية في تقييد الاختلاف أو ليس له مدخلية. الشيء الثاني يقول مطلق الاختلاف نستفيد منه أداء سوف يؤدي إلى تلف الأنفس أو الأموال أم لن يؤدي. مطلق الاختلاف الشديد كافر به ماذا؟ في تجويز البيع الوقف الخاص. هذه خلاصة المسألة التي نختم بها قبل أن ندخل غدا في الأمل مستولدان. قال ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه. عندما قال لخلف بين أربابه يتكلم عن الوقف الخاص. نحن انتهينا من الوقف العام، يعني قبل أن يقول ولو أدى انتهى البحث في الوقف العام، الآن بدأ بالوقف الخاص. فالوقف المحصور المعبر عنه بالوقف الخاص فالمشهور الجواز فقط في هذه الصورة. أي صورة؟ لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلفه. وهذا العبارة من أين أتى بها الشيء الأول؟ من هذا النص. قال ربما الإمام جاء فيه تلف الأنفس والأموال، فقال الشيء الأول ولو أدى بقاؤه إلى خرابه، ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلفه، خلف يعني الاختلاف، لخلف بين أربابه. فالمشهور الجواز أي جواز بيعه حينئذ. حتى إذا بتراجعوا كلام الشهيد الأول في الدروس يقول يجوز بيع الوقف في صورتين بكتابه الدروس، دروس الشرعية بالجزء الثاني، راجعوا المطلب هناك في جواز بيع الوقف الخاص، يقول يجوز بيع الوقف الخاص هكذا خوف الخراب واحد. العنوان الثاني وحصول الاختلاف بين الموقوف عليهم المؤدي إلى فساد، المؤدي إلى فساد الوقف. إذا ماذا فهم الشيء الأول في الدروس؟ فهم الشهيد الأول إذا أدى إلى تلف الأنفس والأموال يعني المال الذي وقف. نحن نقول الشهيد الأول أيضا فيما لو كان الاختلاف سوف يؤدي إلى تلف أموال أخرى بسبب هذا المال الوقف، فيقول الشهيد الثاني ماذا؟ عام، فالمسألة تشمل حتى تلف الأموال والأنفس الأخرى، لعل هذا الوقت كان سبب يعني يقتل إنسان آخر لنفرض، أو سوف يتلف مال آخر غير مال الوقت، يقول الشيء الثاني يجوز بيعه لأن المدار هو على الاختلاف الشديد مو على تلف نفس المال الذي خصصه الشهيد الأول في الدروس. فبالتالي هنا فقه الحديث وماذا يستفاد من دلالة هذا الحديث وقع الاختلاف بين الأعلام في التعبير عن بيع الوقف الخاص. وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه واحد، أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده. أرجع الضمير فساده بالدروس ماذا قصده؟ فساد الوقف. إذا الإمام عندما قال تلف الأنفس والأموال يعني الشيء الأول ماذا فهم؟ المال الوقفي. الشيء الثاني يقول لا، لعل كما سوف يأتي ونقرأ عبارته، يقول لعل تلف المال الآخر مو شرط تلف المال يعني يمكن مثلا هذا الاختلاف يؤدي إلى أن يذهب ويكسر له سيارته مثلا ويؤذيه مثلا في أمواله الأخرى، هذا الاختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس مطلقا. قال وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، يعني مثلا الفقهاء القدامى تعرفون لديهم كتب، يعني في هذا الكتاب كتب في نفس المسألة، في ذاك الكتاب كتب في نفس المسألة، في ذاك الكتاب بين كتبهم قل من تجد من يتفق على مسألة على فتوى واحدة. بل يقول أكثر من ذلك الشهيد الثاني، يقول بل في كتاب واحد، يعني قصده يكون فتوى واحد في كتب متعددة وبقرينة بل اللي هي للترقي في كتاب واحد بين كتاب في باب البيع وباب الوقف قد تجد هناك اختلاف التعابير. هذا كله إلى أن يرجع يقول فتأملها أو طالع شرح المصنف للإرشاد حتى في كتابه الإرشاد الذي شرح فيه إرشاد الكتاب العلامة تطلع على ذلك. والأقوى في المسألة ما دلت عليه الصحيحة، روحوا للصحيحة. يعني الشهيد الثاني يحيلكم إلى موضع
وخلفية النزاع الذي وقع في كلمات الأعلام، وهذه صحيحة، صحيحة ابن مهزية
عن الإمام الجواد عن أبي جعفر الجواد من جواز بيعه، حيث قال له مثلا سوف يؤدي إلى خلف شديد، قال الإمام بعه ربما جاء فيه تلف الأموال والأنفس. إذا وقع بين أربابه خلف شديد ماذا قال الإمام في آخر الحديث؟ قال وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. واحد، وظاهره أن خوف أدائه إليهما إلى تلف الأموال والأنفس أو إلى أحدهما ليس بشرط. هذا ما يتبناه الشهيد الثاني.
الظاهر حديثنا يكفي ماذا؟ تحقق الخلف الشديد في المقام. سوف يؤدي هذا الاختلاف إلى تلف العين الموقوفة أو لم يؤدي، هذا لا يضره. مهم الاختلاف الشديد، هذا كاف في المقام. لذلك يقول الشيء الثاني هنا
والأقوى في المسألة من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلف شديد.
هذه العبارة هي التي قواها الشيء الثاني. يكفي الاختلاف الشديد سوف يؤدي إلى تلف العين التي وقفت ونحن الموضع النزاع فيها، يجوز بيعها ولا يجوز بيعها أو لا. الاختلاف الشديد قد يؤدي إلى تلف وأموال وأنفس أخرى، ما المشكلة؟ فيقول الشيء الثاني الخلف الشديد كافٍ في المقام في جواب البائية.
لحظة، والأقوى ما دلت عليه، شو دلت عليه؟ هو يصرح يجوز بيع الوقف الخاص إذا وقع بين أربابه خلف شديد.
هل قيدها بأنها سوف تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس؟ الشيء الثاني هنا هذا يقول، بل بالعكس يأتي بالرواية ويقول ظاهر التعليل الإمام أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بصدق.
قال بل هو مظنة لذلك.
هذا يعني عندما قال له بعه، لأن الإمام أو هذا علي عندما سأل كان يظن أنه سوف يؤدي إلى تلف الأنفس والأموال، فقال له بعه لأن هناك اختلافا شديدا، فالاختلاف الشديد كافا.
ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم، من هم الفقهاء في الشرط المسوغ للبيع. ففهم المصنف هنا أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب نظرا إلى تعليله بتلف المال كما قال الإمام، فإن الظاهر أن المراد بالمال الواقف، هكذا استظهره من الشهيد الأول وهكذا صرح في كتابه الدروس، إذ لا دخل لغيره في ذلك، يعني لغيره يعني غير المال الواقف.
إذا أدى الاختلاف على هذا المال الموقوف سوف يؤدي إلى تلف مال آخر. يقول الشيء الأول لا دخل لنا فيه، لا يجوز البيع. الشيء الثاني يقول يجوز البيع،
إذ يقول لا دخل لغيره في ذلك ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه، سواء في الوقف العام لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه أو في الوقف الخاص لا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه. وإن احتاج إلى بيع أرباب الوقف ولم تكفهم غلته أو كان بيعه أو أعود يعني أنفع أو غير ذلك،
شو ما تجبني أي صورة من الصور لا يوجد اختلاف يؤدي إلى الخراب والتلف، عن الشيء الأول لا يجوز البيع. بتقلي المولين إذا بحنا هذا العين أنفع لإلنا، لا يجوز يعني يوجد اختلاف، النص فقط في استثناء صورة الاختلاف
لعدم دليل صالح عليه. وصحيحه علي بن مهزيار شنو؟ خاصه في مساله شنو شيخ علي؟ الخلف الشديد المؤدي كما علله الشهيد الثاني. وحيث يجوز بيعه يشترى،
وحيث يجوز بيعه وين؟ سواء في العام او في الخاص. رجع يريد ان يؤسس مساله كبرى الان، سواء في الوقف العام حيث يجوز بيعه بالتلاشي أو يجوز بيعه في الوقف الخاص في الخراب الذي يؤدي إلى التلف الشديد
أو الاختلاف الذي يؤدي إلى التلف الشديد، تلف المال والأنفس. قال وحيث يجوز بيع الواقف يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه.
إذا بتقدر تشتري جهاز للتدفئة من بعد الشيخ محمد بالنفس العين تروح تشتري جهاز للتدفئة ولو كان أقل قيمة. إذا لا تستطيع تصرفه في أي جهاز من منافعه
قال مراعيا للأقرب إلى صفته.
يعني مثلا أنت كان في عندك فرش يجلس عليها تلفت أو أردت أن تبيعها فبالتالي هذه الفرشة الأقرب إليها ماذا هو المستند المستند الذي يسند إليه الضغط. فإذا صارت لا تستطيع أن تشتري فرشة أخرى تستطيع أن تأتي ما هو الأقرب إليها مثلا. فبالتالي مثلا إذا كان هناك حجر مثلا آجر إذا استطعت أن تبيعه وتشتري رملا أو ما هو قريب من الحجر تشتري ما هو الأقرب بالصفة وإلا في مطلق المنافع
مراعيا للأقرب في صفته فالأقرب. والذي يتولى ذلك من؟ الناظر. واضح الناظر تارة يكون حاكم شرعي وتارة لا يكون حاكم شرعي.
مثلا أنا أريد أن أقف على هذه الجهة من الفقراء لكن الذي يتولى فلان شرعي فالشرعي حتى لو لم يكن حاكما هو الناظر لذلك الناظر هو الذي يتولى البيع. وهكذا قد يكون الحاكم وقد لا يكون الحاكم. نحن ذكرنا في مبحث الوقف قد يكون الحاكم هو الذي يتولى صيغة القبول تذكروا لأن الوقف عقد من العقود فيحتاج إلى قبول حتى لو كانت جهة عامة الذي يتولى جهة القبول من هو الحاكم الشرعي.
هل ذكرناها أكثر من مرة؟ قال والمتولي لذلك الناظر إن كان وإلا الموقوف عليه.
إذا لا يوجد وهذه أيضا تقدمت هناك إذا لا يوجد ناظر ومتولي على هذه الجهة هم نفسهم يقومون ببيعه وشراء أمور أخرى الأقرب فالأقرب إلى هذه الصفة وإلا إن لم يكن طبعا إذا قال إن انحصر مثلا انحصر الوقت الخاص إن لم ينحصر الوقت العام يتولى أمرهما قال فالناظر العام الذي هو يعبر عنه بالحاكم الشرعي والحمد لله رب العالمين.